أنتم برفقة SBS عربي.
SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
أنتم مع ويكند بالعربي على الموبايل, الإنترنت والراديو.
يسعد صباحكم بكل الخير والبركة والسرور, وأهلا وسهلا فيكم جميعا مستمعات ومستمعي برنامج ويك إند بالعربي عبر أثير SBS عربي. بداية نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها هذا البرنامج اليوم. SBS تقدم احترامها لشعب الكاميرايغال من أمة كورينغاي ولكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم. واليوم مستمعينا هو آخر أيام الأسبوع, الأحد 31 آب أغسطس 2025, واليوم هو آخر أيام فصل الشتاء, وغدا هو أول أيام فصل الربيع. فإن شاء الله مستمعينا مع بداية فصل الربيع تكون بداية أي أمر جديد تقدمون عليه سعيدة وموفقة. وبيسعدني أنا ربا منصور أني أترافق معكم بهذا المشوار الصباحي الذي انطلق الآن في تمام الساعة 6 ومستمر معكم حتى الساعة 8 من هذا الصباح في برنامج ويك إند بالعربي أو بيست أوف SBS عربي. مستمعينا مثل ما تعودتوا هذا البرنامج بطلع عليكم بنهاية كل أسبوع يومي السبت والأحد حتى يقدم لكم باقة من أفضل المواضيع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقصص والفقرات التي تم تقديمها على SBS عربي. فإذا فاتكم الاستماع لأي من هذه الفقرات خلال الأسبوع فهذا البرنامج الآن هو فرصتكم لتعودوا الاستماع لها مرة أخرى. وأكيد بعدكم مستمعينا أنه برنامجنا رح يكون حافل اليوم من بعد ما كان أسبوعنا حافل في SBS بالكثير من الفقرات والقصص والمواضيع التي تم تقديمها على كافة منصات SBS فيسبوك وإنستغرام SBS Arabic, وأيضا في برامج SBS المباشرة برنامج الصباح Good Morning Australia اللي بتطلع عليكم كل يوم صباحا في تمام الساعة 6 حتى 9, أو برنامج أستراليا اليوم أيضاً اللي بتطلع عليكم مع الزملاء من ملبورن منذ 3 حتى 6 مساء. وأكيد ما بننسى هناك الأغاني العربية القديمة والحديثة التي تبث على مدار الساعة عبر أثير SBS عربي, ولكن خارج ساعات هذه البرامج المباشرة التي ذكرتها للتو, فيمكنكم الاستمتاع بها على مدار الساعة طوال اليوم. فلذلك برامجنا وفقراتنا كثيرة ومتنوعة حتى تلائم وتناسب أذواقكم جميعا. وأكيد أيضا رح يكون عنا خلال البرنامج وقفات عند العديد من الأخبار والمنوعات التي حدثت في أستراليا على الصعيد المحلي أو في العالم العربي أو في العالم ككل, فترقبوها أيضا خلال البرنامج. ومع هذا الصباح الجديد لابد أن نبدأ صباحنا بحكمة لليوم, وبمناسبة حلول فصل الربيع الذي يبدأ غدا دعوني أقول لكم: الربيع فصل يبوح لنا بسر الحياة, ففي كل زهرة تتفتح رسالة تقول إن اليأس لا يدوم, وفي كل غصن أخضر يولد وعد بأن الجمال يعود مهما طال الغياب. إنه برهان الطبيعة على أن البدايات لا تنتهي, وأن روح الإنسان مثل الأرض قادرة على أن تنهض وتزهر من جديد. فكل ربيع وأنتم بألف خير مستمعينا الكرام, وصباح الخير عليكم عن جديد من برنامج ويك إند بالعربي. دعونا الآن نذهب في جولة سريعة مستمعينا على كبرى المدن الأسترالية لنتعرف على طقسها لليوم الأحد 31 آب أغسطس, ونبدأ جولتنا من بيرث حيث الطقس مشمس اليوم والحرارة أقصاها 20 درجة. في أديلايد هناك أمطار متفرقة و14 درجة, وكذلك وكذلك الأمر في العاصمة الثقافية ملبورن، أمطار خفيفة و16 درجة. في هوبارت هناك احتمال لتساقط أمطار متفرقة و15 درجة. في العاصمة الفيدرالية كامبرا هناك جليد صباحي اليوم، فانتبهوا على الطرقات، لكن الطقس مشمس خلال ساعات النهار والحرارة أقصاها 16 درجة. بالانتقال إلى سيدني، طقسنا اليوم مشمس والحرارة أقصاها 19 درجة، فاستغلوا الفرصة لحابب يطلع يعمل بيكنيك، الطقس كتير مناسب اليوم. أما في بريسبن فالطقس أيضا مشمس إجمالا و23 درجة. وختام جولتنا في داروين حيث الطقس أيضا مشمس والشمس ساطعة والحرارة أقصاها 34 درجة. والآن مستمعينا حان موعدنا مع أول وقفة إعلانية في برنامجنا لليوم، فدعونا نتوقف مع فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل ويك إند بالعربي. نبدأ الآن مستمعينا بأولى فقرات برنامج ويك إند بالعربي، هذا البرنامج الذي هو محطتكم لإعادة الاستماع لبست أوف أو أفضل فقرات أس بي أس عربي التي تم إعدادها خلال الأسبوع. وسنبدأ بإعادة لبودكاست طريق الهجرة، وموضوع حلقة هذا الأسبوع كان في غاية الأهمية، حيث أن هناك كثير من طلبات التأشيرة الإنسانية في أستراليا ترفض بسبب سوء اختيار الفئة، خاصة الفئة الفرعية سب كلاس 201 المخصصة لحالات استثنائية. لذا يؤكد محامي الهجرة باسم حمدان على أهمية استشارة مختصين وتقديم الطلب عبر القنوات الرسمية. فما هي الخطوة الأهم لتفادي رفض طلب التأشيرة الإنسانية في أستراليا؟ لنستمع سوية.
أهلا بكم في بودكاست طريق الهجرة، أنا سناء وهيب
وأنا بترا طوء الهندي، وننطلق بحلقة جديدة. واليوم صوت اشتقنا له كتير ونحبه كتير، محامي الهجرة باسم حمدان. إنما قبل أن ننطلق في حلقة هذا اليوم، نشير إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة مهنية، نظرا لأن ظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر. دايما منذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل.
نعم بترا، تستمر أستراليا في استقبال طالبي اللجوء والمهاجرين الإنسانيين من مختلف أنحاء العالم، لكن الطريق نحو الحصول على تأشيرة إنسانية يحتاج فهما دقيقا للفئات المختلفة وما يناسب في كل حالة.
صحيح سناء، يعني وتختلف الظروف أيضا عند كل هالأشخاص. العديد من المتقدمين اليوم عم يوقعوا بأخطاء تؤدي إلى رفض طلبات وخسارة فرصة ثمينة قد تغير مسار حياتهم وحياة أسرهم. ومن بين أبرز هذه الأخطاء سوء اختيار الفئة الصحيحة للتقدم، خاصة عندما بنحكي عن سب كلاس 201 يلي هي مخصصة للأشخاص يلي لا يزالوا ببلدان الأصلية ونادرا ما تكون مناسبة لمعظم الحالات.
في هذه المقابلة بترا سنسلط الضوء على تفاصيل هذه الفئات، أهم الفروقات بينها، الأخطاء الشائعة التي ينبغي تجنبها. طبعا محامي الهجرة مشكور الأستاذ باسم حمدان، إلك وحشة باسم، كيفك؟
تحياتي لك، صباح الخير في تنافس بترا، تحياتي لكم.
اشتقنا لصوتك، يا هلا فيك.
يا ربي إليك كل المستمعين أكيد الكرام. أنا يمكن المشاركة قلت، بس لا يعني أنه أنا مش من المتابعين كمان اللي كتير بكونوا مخلصين، يعني دائما جهودكم مباركة، وهذا منبر صراحة حر، الواحد دائما بيقدم فيه نصيحة إن شاء الله تكون الصحيحة، ودائما بسمع منه كمان النصيحة الصحيحة.
شكرا يا باسم.
باسم خليني أستغل الفرصة وانت موجود معنا وكثر الأسئلة، شو هي التأشيرات الإنسانية المتاحة في أستراليا، وهل يمكن أن تشرح لنا بإيجاز الهدف الأساسي لكل منها؟
الكل بيعرف، يمكن الأرقام اللي راح أحكيهم هلا أرقام الفيز، هي الأغلبية عندنا بجاليتنا العربية سمعوا عنها، اللي هم فيز الهيومانيتيريان فيزا أو اللجوء الإنساني، فيز رقم 200 201 202 203 و204. ودائما بصير في بينهم خلط، بس ولكن للتوضيح بشكل بسيط، في استراليا في عندنا فيز الإنسانية اللي هي من برا اللي حكيتها لأرقامهم، للأشخاص اللي خارج بلدانهم وخايفين يرجعوا على البلد اللي حاملين من جواز سفر أو البلد الأصلي تبعهم وبدهم يقدموا هون على استراليا، ولكن بستثني من هدول الفيز فيزا 201 اللي هي مخصصة للأشخاص اللي موجودين جوا البلد اللي طالبين منه اللجوء ومش قادرين يطلعوا منه وبدهم يجوا هون على أستراليا. فهو بدي أقول فيهم شغلات مشتركة ولكن فيهم استثناء اللي هو فيزا 201.
نعم باسم، خليني أسألك عن أبرز الفروقات بين هالفئات، ولماذا يقال أنه سب كلاس 201 تحديدا هي محدودة الاستخدام أو غير مناسبة لمعظم المتقدمين؟
يا اساسا زي ما قلت انا الفرق بينهم، مع انه كلهم هم تقريبا بينطبق عليهم نفس القانون، ولكن فيزا 200 202 و204 الاصل الاشخاص يكونوا خارج بلدانهم ومسجلين مع المفوضيه الساميه لحقوق اللاجئين اللي هي UNHCR. الفرق الكبير بين هدول الفيز الثلاثة اللي ذكرتهم، فيزا 201 انه فيزا 201 لازم الشخص يكون جوا البلد الاصلي اللي هو طالب منه اللجوء وبده يجي هون على استراليا. فيزا 200 هي بصير الاشخاص ترشيح لهم عن طريق المفوضية السامية لحقوق اللاجئين اللي هي UNHCR، ترشيحهم الى استراليا. الاشخاص هذول على الاغلب ما بيكون لهم اقارب او معارف هون باستراليا، والمنظمه اليون والحكومه الاستراليه هم اللي بيكونوا متكفلين بعمليه نقلهم بتكاليف استقرارهم جوا استراليا. وفيزا 204 اللي هي وومن ات ريسك او امراه في خطر، تقريبا هي نفس فيزا 200 بالنسبه لعمليه دراسه الطلب وال البروسيجر او العمليه اللي راح يتم فيها نقل المراه اللي في خطر. لازم تكون خارج بلدها اللي طالبه منه اللجوء، لازم تكون مسجله باليو ان اتش سي ار، مش لازم يكون عندها اقارب هون باستراليا، يعني ممكن يكون عندها اقارب او ممكن لا، مش شيء مهم في فيزا 204، ولكن المهم انه نعرف انه بصير كمان فيها ترشيح من اليو ان اتش سي ار الى هذه المراه عشان تيجي هون على استراليا. كمان التكاليف السفر والاستقرار إلها بيكونوا مكفولات من الحكومة الأسترالية والمفوضية السامية لحقوق اللاجئين.
نعم نعم تفضل.
بينما فيزا 201 هي للأشخاص اللي جوا بلدهم مش قادرين يطلعوا منها. ويمكن هذا الموضوع صراحة ست سنة المستمعين الكرام، هذا موضوع جدا حساس ووقت مناسب انه ينطرح، لانه فيزا 201 هاي في كتير ناس استعملوها بالوقت الحالي استعمال خاطئ، نتيجة انهم هم سمعوا انه عن طريق التيك توك والفيسبوك والبلاتفورمز هدول السوشيال ميديا انه الفيزا هاي فتحات ممكن تقدم عليها، مع انه بيمكن بكتير لقاءات ان كنت انا او حتى الضيوف الكرام اللي انتم دائما بتعمل معهم اللقاءات، دائما بنحكي في فرق بين حق التقديم وحق اعطاء الفيزا. فيزا 201 ممكن تقدم عليها ان كنت بامريكا ولا كنت بلبنان ولا بالأردن ولا بسوريا، بأي دولة فيك تقدم على فيزا 201. بس هل السؤال هون بنطرح، هل فعليا حيعطوك الفيزا 201؟ هل انت بنطبق عليك شروط اللي لازم تنعطى لك فيها الفيزا؟ بدي اقول بالمجمل لا، مش حتنعطى الفيزا هاي، لانه فيزا 201 فقط بتنعطى بحالات نادرة جدا. الحق التقديم مكفول للجميع، حق اعطاء الفيزا مكفول لدائرة الهجرة. فيزا 201 للتوضيح، الأشخاص اللي طلع لهم فيزا 201 لما كانت القوات الأسترالية موجودة، كانت كحفظ سلام، قوات حفظ سلام موجودة بالعراق مثلا بسوريا بأفغانستان هدول الدول، في أشخاص من داخل البلد على سبيل المثال نحكي بالأيام حرب العراق، ساعدوا القوات الأسترالية عن طريق الترجمة، عن طريق كثير شغلات ساعدوهم جوا العراق. فهو كان أخلاقيا التزام أخلاقي على الحكومة الأسترالية إنه هدول الأشخاص اللي ساعدوهم داخل العراق انه ما يتركوهم ويطلعوا، فاعطوهم فيزا 201. فهم طلبوا اللجوء من داخل الدوله اللي هم فيها، وحتى في ناس من عندهم اجوا هنا على مع القوات الاستراليه كمان. فهذه الحالات النادره اللي تنعطى لها فيزا 201، مش الجميع حينعطى له فيزا 201.
نعم باسم، أكيد لما بنسمع كثرة الأرقام 201 200 202 204 وكلها بتصب في نفس المضمار تكثر الأخطاء. شو هي الأخطاء الأكثر شيوعاً هنا التي يقع فيها المتقدمون عند تقديم طلبات هذه التأشيرات؟
ست سنة هنا والسؤال الكرام ست بيترا، هنا دائما بنشوف انه اول خطأ، ودائما ننبه منه، اول خطأ الشخص بيرتكبه انه يختار الفيزا الخطأ يقدم عليها، وفقط اعتبار، ودائما بسمعها هاي من الكلاينتس الكلمة او من زباين، دائما بسمعها انه انا قدمت، اعطوني رقم وتاريخ، اعطوني رقم ملف، فانا هي خلص معاملتي مشت. اختيارك للفيزا الخاطئة من البداية ما تتوقع حتكون نتيجة إيجابية بالمستقبل، لأنه بالمية 100% حيتم رفضها إذا كان اختيارها من البداية خاطئ.
بالفعل
ففيزا 201 المفروض ما تقدم عليها إلا بحالات نادرة جدا. فيزا 200 في أشخاص كتير بقول لك انه انا اذا تواصلت مع المفوضيه الساميه لحقوق اللاجئين وحكيت لهم انه انا في عندي اقارب في اسرائيل ممكن انهم يطلعوني عن طريق الترشيح، هذا خطا، مش بدي اقول مبرر حيكون وجود اقارب لك في استراليا عشان تاخذ فيزا 200 اللي هي فيزا اللجوء الانساني. من الاخطاء كمان الشائعه فيزا 202 اللي هي انت مطلوب من عندك يكون في كفيل هنا باستراليا، ان كان شخص او تكون منظمه هنا اللي هي الاورجنايزيشن. في كثير اشخاص بيقدم فيزا 202 بس ما عنده كفيل، او الكفيل تبعه جوا استراليا هنا اصلا ما عنده الاقامه الدائمه ولا عنده الجنسيه، هذا مصير الطلب الرفض. في ناس كمان امرأة في خطر 204، وهدول من الحالات اللي أنا شفتهم الأصل في فيزا 204 إنه تكون هي أنثى وما في عندها ميل يحميها أو رجل يحميها، إن كان أب أو أخ أو ابن، يعني ابن بالغ. في ناس قدموا عليها وهم متزوجين وزوجهم عندهم، ودخلوا كمان زوجهم بالمعاملة، فهذا مصيره كان رفض المعامله. سو اختيار الاشخاص للفيزا الخطا من البدايه هي حتكون
يضاعف حظوظ الحصول على تأشيرة. شكرا باسم لهالأمثلة يلي توقفت عندها. إذا بدي اطلب منك هيك تعطي إذا فينا نقول guidelines أو شو الخطوات الأساسية يلي لازم يتبعها أي شخص بالمرحلة الأولى باختياره للفئة الصحيحة.
ما يسمع للسوشيال ميديا.
حبيت وين حنروح بالتيك توك؟
صراحة يعني هذا أكثر موضوع الآن غلبنا كتير وكتير مغلبنا، وللأسف إحنا اللي شغالين بهذا المجال بنشوف الضحايا. يمكن الناس العاديين مش كتير بيشوفوا الضحايا لأن الضحايا ما بيحكوا معهم، بس إحنا كتير قاعدين بنشوف ضحايا، خاصة هلأ لأهلنا اللي موجودين بسوريا وصار عليهم اضطهاد. كتير بيجيني تليفونات باسم أنا في فلان أخذ مني فلوس، حكوا لي قدم على فيزا 201 رفضوا لي إياها، شو بدي أعمل؟ فدائما بدي أطلب من الجميع، مش ضروري تقدم عن طريق محامي أو وكيل هجرة، مش ضروري، ولكن خلي الخطوة الأولى لإلك تكون من مصدر موثوق. بس لو تحكي مع محامي أو مع خبير هجرة تسأله أنه فيزا أنا ممكن يصح لي أقدم عليها، قدم الفيزا لحالك، لأنه فيزا تقديمها إذا أنت حطيت على الطريق الصحيح.
ولكن الاستشارة هون كتير مهمة،
كثير مهم، بس من البداية هذا اللي أنا دائما بطلبه، إنه اختار الفيزا الصحيحة لإلك وخد المعلومات تبعونك دائما من مصادر موثوقة. الوكيلين الهجرة ومحامين الهجرة مش بس هم الموثوقين، ولكن في ويب سايت، في مواقع زي لدائرة الهجرة بيكون فيها المعلومات الصحيحة اللي ممكن تقود الواحد إنه يختار الفيزا الصحيحة من البداية. ما بديش أسمع أنا إنه شخص قدم على فيزا 201 لأنه سمع فيديو على التيك توك بيحكي له إنه أنت فيك، أنت موجود في سوريا الآن، دائرة الهجرة فتحت أبوابها، دائرة الهجرة طول حياتي فتحت أبواب عمر ما تسكروا فينفتحوا كمان مرة. اختار الفيزا الصحيحة لإلك، وما بديش الأشخاص يختاروا أو ياخذوا خيارات ويمشوا وراء أوهام.
نعم الأوهام للأسف التيك توك بيدخل معنا في أي مكان، يعني سواء في الطب في المحاماة وغيرها وغيرها. خلينا كمان نسألك عن التغييرات، طبعا كل شيء كل القوانين تشهد بعض التغييرات، هل شهدت هذه الفئات أي تغييرات أو تعليمات جديدة مؤخرا يجب على المتقدمين معرفتها الآن؟
نعم صراحة في تغيير صدر السنة هاي اللي احنا يمكن بنشيد في ذات الهجرة بهذا الموضوع. التغييرات اللي صارت حاليا اللي هي فيزا 202 صار الأشخاص ممكن يقدروا يقدموها أونلاين على عن طريق الإيمي أكاونت، وما دام فتحوا فيزا 202 اذا الفيز الهيومانيتيريان اجمالا او اللجوء الانسان من برا استراليا راح بالمستقبل القريب تكون متاحه دائما او متاحه بدي اقول بالايمي اكاونت، ولكن الى الان احنا في عندنا متاحه الجديده فيزا 202 الاشخاص ممكن انه يقدم عن طريق الفيزا هاي عن طريق الانترنت عن طريق حسابه في دائره الهجره. هذا الشيء بيخفف ضغط على دائره الهجره عشان الناس ما يسالوا كثير عن معاملتهم، وهذا الشيء بيريح كمان مقدمين الطلبات هاي لانه ممكن باي وقت باي لحظه باي مكان بالعالم يفوت على الايميل اكاونت تبعه ويشيك او يشوف معاملته وين وصلت، بده يرفق اوراق جديده لمعاملته يشوف ويتاكد اذا دائره الهجره تواصلوا معه عن طريق الايميل او اي طريقه اخرى. سو دائما بيكون في عنده مجال انه يتابع معاملته ويشوفها، وما في حاجه انه يودي ايميلات لدائره الهجره او يحكي معهم تليفونات. فمن احسن التغييرات اللي صارت هلا جديده هاي هي طرق التقديم واللي ممكن كمان تسرع في البت في الطلبات.
باسم وقتنا خلص هيك بثواني، نصيحتك الذهبية لكل شخص عم بيفكر يقدم على تأشيرة إنسانية بالوقت الحالي، شو بتقوله؟
صراحة بدي أقولها كمان مرة إنه يختار الفئة الصحيحة إنه يقدم عليها
غير ما يطلع على السوشيال ميديا.
ما يطلع على السوشيال ميديا بالضبط 100%. والشغلة الثانية كمان اللي بدي أحكي فيها إنه يكون الطموح تبعه يكون رياليستيك أو يكون حقيقي، يعني في حال تقديمك على هدول الفيز أو تختار واحدة من هدول الفيز تقدم عليها لازم دائما الشخص يسعى ويودي لدائرة الهجرة أو يرفق مع معاملته قدر الإمكان من الدعم، إن كان عن طريق إثبات الأدلة إثبات الهويات البوليس تشيك في بعض الحالات الفورمات كاملة تكون. فدائما إنه يعرف يطلعوا على احتمالية إعطاء الفيزا وليس احتمالية إنه أنا يعطوني رقم وملف أو أقدم عليها ولا لا. فدائما بدي الناس يطلعوا على النتيجة وليس على الخطوة الأولى فقط اللي هي التقديم.
نعم محامي الهجرة باسم حمدان شكرا لك.
تحياتي لكم، تحيات ستنا وست بيترا وتحيات المستمعين الكرام.
شكرا من القلب لك باسم، نشير إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عاملة يمكن اعتبارها نصيحة مهنية نظرا لأن الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر. دايما منذكركم استشيروا خبير مستقل إذا لزم الأمر.
هذا اللقاء ولقاءات أخرى تجدونها دائما على موقعنا الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الحاملة الاسم SBS عربي.
يسعد صباحكم بكل الخير عن جديد مستمعينا ومستمرين في فقرات برنامج ويك أند بالعربي لهذا الصباح، وما زلت معكم أنا ربا منصور من وراء الميكروفون. مستمعينا في أخبارنا الاقتصادية لهذا الأسبوع، سجلت معدلات التضخم ارتفاعا يفوق التوقعات ما أثار جدلا واسعا حول الخطوة المقبلة للبنك الاحتياطي الأسترالي بشأن سعر الفائدة النقدي الرسمي. وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة بيتا شيرز ديفيد باسانيس إن الأرقام جاءت بمثابة صدمة مطلقة، متوقعا أن تطيح بأي احتمال لخفض سعر الفائدة في اجتماع شهر سبتمبر المقبل. فما الذي سيحصل؟ هل سيرتفع سعر الفائدة؟ هل سينخفض؟ هل سيبقى على ما هو؟ لننتظر ونرى، وأكيد رح نخبركم بكل جديد. ومن هذا الخبر مستمعينا دعونا نذهب لفقرة عالم العقارات لهذا الأسبوع.
عالم العقارات. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست عالم العقارات، معي أنا منال العاني وضيف الخبير العقاري والاقتصادي يوسف مرتضى للحديث عن منحة الحكومة الفيدرالية بالسماح لمشتري المنزل الأول بدفع 5% فقط كدفعة أولى أو ديبوزيت، وتتكفل الحكومة ببقية المبلغ. ولكن لماذا لاقت هذه الخطوة قلق وتخوف البعض، وما علاقتها برفع أسعار المنازل؟ هذا اللقاء هو لإغراض عامة، في حال احتجتم لمعلومات خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري خاص بكم.
الحكومة قدمت موعد انطلاق البرنامج إلى 1 أكتوبر 2025 بدلاً من يناير 2026، ووسعته أيضاً ليشمل جميع المشترين لأول مرة دون مراجعة الدخل، يعني دون أي سقف للدخل أو حتى دون عدد المقاعد المتاحة. كما رفعت سقوف الأسعار المنازل المقبولة أيضا. هلأ في غضون السنة الأولى يتوقع أن يستخدمه 70,000 مشتري لأول مرة، بزيادة يعني نحن عم نحكي قدرة تقريبا 20,000 مقارنة بالسقف السابق.
خطوة أستاذ يوسف لاقت فعلا استحسان الأستراليين، ولكن بنفس الوقت لاقت بعض الانتقادات، كون المبلغ الأولي اللي هو العربون أو الدفعة الأولى 5% للديبوزيت، يمكن المشكلة ليست بالديبوزيت أكثر مما هو بالريبايمنت أو دفع القرض. فكيف تعمل هذه الخطوة، وشو الجديد اللي جلبتها هذه الخطوة أو الديبوزيت 5% مقارنة بالخطوات السابقة أو بالخطط السابقة للحكومة؟
يتيح البرنامج شراء منزل بدفع أولية 5% فقط، بينما تتولى الحكومة ضمان الجزء المتبقي اللي هو 15%، وهذا الشيء بيلغي الحاجة للMI اللي هو Lender Mortgage Insurance أو تأمين الرهن العقاري اللي عادة بيكون مكلف. في السابق كان الدخول إلى البرنامج محدود الدخل والمنازل أقل سعرا، هذه المرة فتحت يعني من دون قيود.
نعم، ويمكن شفنا أستاذ يوسف هناك ارتفاع بحسب التقارير الاقتصادية بأسعار المنازل بكبرى المدن الأسترالية مثل سيدني، ملبون وحتى بريسبن. خبرنا إذا عندك أرقام أو مقارنة بين الأسعار القديمة والأسعار الجديدة.
نعم، هلأ السقوف ستزداد يعني اعتبارا من 1 أكتوبر، وخلينا نحكي مثلا مدينة سيدني، السقف القديم كان 900,000 دولار، يعني السعر للمنزل ليستفيد الشخص من البرنامج حيكون 900,000 دولار، بينما السقف الجديد 1.5 مليون دولار. وفي مدينة ملبون كان السقف القديم 800,000 دولار، وسيصبح السقف الجديد 950,000 دولار. وبمدينة بريسبن السقف القديم 700,000 دولار، بينما سيصبح السقف الجديد 1 مليون دولار، وأيضا سيسمح لفئة أوسع إذا صح التعبير من المشترين بالاستفادة من هذا البرنامج.
وهنالك أيضا مخاوف من هذه الخطوة، خطوة الحكومة الفيدرالية المساهمة أو السماح لمشتري المنزل الأول بدفع 5% فقط من الديبوزيت أو العربون، ومثل ما سميتها أستاذ يوسف برنامج. ما هي المخاوف اللي قد يتعرض لها سوق العقارات من وراء هذه الخطوة؟ هل برأيك راح ترتفع أسعار المنازل أكثر؟
نعم، هلأ اقتصاديون حذروا من أن زيادة الطلب بفضل هذا التيسير قد ترفع الأسعار. الحكومة تقدر تأثيرا معتدلا لهذا الارتفاع، عم بيقدروا حوالي 0.5% خلال 6 سنوات، ولكن بعض الدراسات الأخرى تتوقع ارتفاعا أكبر. الحكومة أعلنت عن استثمار بقيمة 10 مليارات دولارات لبناء 100,000 منزل مخصص للمشترين لأول مرة، عبر منح بتقدمها الحكومة بقيمة 2 مليار دولار، وقروض بلا فائدة أو استثمارات بقيمة 8 مليار دولار.
وأيضا أستاذ يوسف هنالك تقرير يتحدث عن تجميد تحديثات الكود الوطني للبناء، خبرنا عن ما المقصود بالكود الوطني؟ يمكن مو كل المستمعين عندهم معلومات عن هذا الموضوع.
هلأ الهدف هو تسريع البناء وتخفيف التعقيدات، وإذا صح التعبير التعقيدات البيروقراطية. أعلنت الحكومة تجميد تحديثات الكود الوطني اللي هو كود البناء الوطني إلى منتصف 2029، مع استثناء التعديلات الضرورية فقط مثل السلامة، السيفتي والحماية البيئية.
وأيضا كيف يخدم تجميد الكود هدف تسريع طرح المنازل؟
التجميد يخفض عبء التعديلات المتكررة ويقلص المدة بين تقديم طلبات البناء والموافقة عليها. السبب الرئيسي لهذا القرار هو تسريع بناء آلاف المنازل بدل الانشغال بالبيروقراطية الإدارية.
وهل هناك أمثلة واقعية عن تأخيرات بسبب الإجراءات؟
هلا يعني لا توجد حكاية محددة في الأخبار الحديثة، لكن الأرقام تشير إلى تراكم آلاف الموافقات المعلقة مما يضعف سرعة وصول العرض للسوق. التجميد يأتي كخطوة لمعالجة هذه التراكمات وممكن يكون تأثيره واضح جدا على الأرض.
وأيضا أستاذ يوسف، شفنا بالآونة الأخيرة استعمال مصطلحات بكثرة ويمكن قد يعتبرها البعض أنها أدوات بديلة مثل help to buy، المساعدة في الشراء، super saver. خبرنا عن هذه البرامج الداعمة للمواطن الأسترالي.
هناك برامج أخرى داعمة، يعني نذكر help to buy، المساعدة على الشراء، يكون للدعم من خلال الملكية المشتركة يعني بين الحكومة وبين المشتري، معرفة حدود الدخل وسقف الأسعار، يعني مثلا سقف في سيدني إلى 1.3 مليون دولار وبريزبن إلى مليون دولار. هلأ في البرنامج الآخر الداعم اللي هو First Home Super Saver Scheme، يسمح للمشترين لأول مرة باستخدام مدخرات السوبر سوبر أنيميشن حتى عتبة 50,000 دولار كوديعة أولى. وهذه الأدوات مفيدة خصوصا لمن ليسوا مستحقين لبرنامج الضمان الذي تكلمنا عنه.
نعم، يعني نفهم من كلامك أستاذ يوسف برنامج الفيرست هوم سوبر سيفر سكيم هذا حتى لو الشخص ما وصل لسن التقاعد يستطيع أنه يسحب مبلغ من السوبر؟
صحيح، هذا برنامج ساوته الحكومة وقدمته الحكومة كمان للتشجيع على شراء المنازل للأشخاص المستفيدين، ولكن له شروط يجب مراجعتها.
إذن العديد من المحفزات للمواطن الأسترالي الراغب بالدخول لسوق العقارات من وحي هذه البرامج الداعمة للمواطن الأسترالي وبالأخص الفيرست هوم باير، مشتري المنزل الأول. ما هي النصائح للمستمع للي يخطط شراء منزل قريبا؟
أول نصيحة هي التأكد أنه كل الضرائب مدفوعة ومجهزة الوثائق التي تضمن هذا الكلام، يعني جهز وثائقك الضريبية وخصوصا شهادة الأسسمنت والنوتس أوف أسسمنت. راقب التحديثات حول تطبيق البرنامج في ولايتك خصوصا من 1 أكتوبر عام 2025 اللي هو التاريخ المترقب أنه يبدأ العمل بهذا البرنامج، وأحسب الفرق المالي الذي توفره بسبب توفير LMI أو Lender Mortgage Insurance، تأمين الرهن العقاري، وهذا الشيء بيساعدنا بتحديد الخطوة القادمة المناسبة. العامل الآخر تابع السوق المحلي لمعرفة مدى توافر المنازل الجديدة التي تدعم البرنامج، لأنه في شروط لهذا البرنامج. إذا لم تكن مؤهلا فورا فربما تنظر إلى أدوات مثل السوبر سيفر والهيلب تو باي، ممكن كتير برامج أخرى تكون مؤهل لها. وطبعا بظل الأمر الأهم هو التواصل مع خبير الرهن العقاري إن كان المورجج بروكر أو إن كان المصرف التي تتعامل معه مباشرة، بالحصول على موافقة مسبقة للقرض أو ما يسمى بpre approval لتحديد الborrowing capacity، القدرة على الاقتراض، ولتحديد ميزانية الشراء أو purchasing budget.
الخبير العقاري الأستاذ يوسف مرتضى، شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم وعلى معلوماتك القيمة.
يا أهلا وسهلا منال فيك وبجميع المستمعين.
هذا اللقاء هو لأغراض عامة، في حال احتجتم لمعلومات خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري خاص بكم.
أهلا وسهلا فيكم عن جديد مستمعينا الكرام، ووصلنا للفقرة الأخيرة ضمن الساعة الأولى من برنامج ويك أند بالعربي، وما زلت معكم أنا ربا منصور في هذا الصباح. مستمعينا، في خبر مؤسف من أستراليا حصل هذا الأسبوع، أدى انقلاب حافلة مدرسية بالقرب من جيلونغ يوم الأربعاء إلى وفاة فتاة وإصابة طلاب آخرين، وكان 28 طالبا من كلية كريستيان جيلونغ بونغ على متن الحافلة المتجهة إلى المدرسة عندما تحطمت حوالي الساعة 28 دقيقة صباحا. وقال الرقيب بول لينهام من شرطة فيكتوريا إن الحافلة كانت تسير جنوبا باتجاه طريق هاملتون السريع عندما يعتقد أنها فشلت في الالتفاف على منعطف إلى اليسار واصطدمت بسكة حديدية ما تسبب في انقلابها. وتعرض سائق الحافلة وهو رجل يبلغ من العمر 76 عاما إلى جانب 9 طلاب آخرين لإصابات غير مهددة للحياة وتم نقلهم إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف. فالرحمة لروح هذه الفتاة التي توفيت وأكيد نتمنى الشفاء العاجل لكل الجرحى. ومن هذا الخبر المؤسف مستمعينا دعونا نذهب إلى فقرتنا الأخيرة ضمن هذه الساعة في هذا اللقاء مع المحامية أحلام حجازي لنتعرف هل الزواج الديني وحده يكفي في أستراليا؟ أم لا؟
في أستراليا يخضع الزواج لقوانين محددة تنظم العلاقات الزوجية، لكن بعض الأزواج خاصة من بعض الجاليات ومنها العربية يكتفون بعقد قران ديني دون توثيقه مدنيا لأسباب تخصهم لدى السلطات الرسمية. هذا الوضع قد يثير العديد من التساؤلات القانونية والعملية خاصة عندما يتعلق الأمر بالحقوق الزوجية. هنا نتحدث بيترا عن الإرث، حضانة الأطفال، تقسيم الممتلكات عند الانفصال.
سناء، بالفعل هالموضوع كتير مهم وضروري كان يكون في إضاءة قانونية لأنه بيسعدنا أنه تنضم لنا الأستاذة أحلام حجازي المحامية المتخصصة بقانون الأسرة لتوضيح الفروقات بين الزواج الديني والزواج المدني وما قد يترتب عنه بالنسبة للاكتفاء بالزواج الديني أو الإسلامي دون تسجيل رسمي.
نعم، خلينا نقول صباحك مبروك أحلام. صباح النور.
صباح الخير.
يا هلا
أحلام. طبعا في البداية أول سؤال ممكن يتبادر لذهننا، شو الفرق ما بين الزواج القانوني والزواج الديني هنا في أستراليا؟
صباح الخير، وأول شيء بشكركم على الموضوع المهم. هي دي كتير موضوع بيأثر على مجتمعنا، وكتير مهم إنه كل واحد عنده تفاصيل اللي ممكن تأثر على حياتهم إسا أو بالمستقبل. بشكل عام بأستراليا الزواج المدني هو الزواج اللي بيتم تسجيله birth, death and marriages بأستراليا حسب the Marriage Act of 1961. هو كتير مهم عشان مجرد ما تتسجلي للزواج بتصوري انت موجوده as a like as a wife and as a husband. حقوق الاستراليا، حقوق القانون بيطبقوا على هالاساس، مش بس حقوق الاسره، بس حقوق الورثه inheritance law as well as spousal maintenance، والحق اللي لما بيصير في انفصال انه واحد يصرف على الثاني. الزواج الديني بيختلف انه هو عنده أكوث معنى روحية واجتماعية وثقافية، وهو كتير مهم بالنسبة لكتير أجيال بالمجتمع، بس ما بيتطبق على قانون أستراليا. It's not recognized in the justice system.
انطلاءا من يلي عم تقولي أحلام كتير مهم، هلا بتعرف الشخص يلي بيتزوج بأستراليا تلقائيا الزواج الديني بيتم تسجيله أيضا يعني المحاكم المدنية، ولكن شو المخاطر القانونية إذا اكتفى اليوم الزوجان بعقد قران ديني فقط دون تسجيله مدنيا أو رسميا؟
هو أول شيء لازم الواحد يكون منتبه له إنه مثل ما قالت مش رح يتسجل، فمش رح يبين حقوقك كمرة وزلمي، وهذه بتأثر مثل ما قالت مش بس إذا بيصير في انفصال، بس لو سمح الله إذا واحد من العلاقة بتوفى بتأثر على حقوق الموجود بالنسبة لإنهيرتنس لوس، شو بيطلع له من الورثي إذا مش موجود إنه مش مسجل. بأستراليا في شيء اسمه defacto relationship، أو بالعربي أنا فهمتها إنه العلاقة بحكم الواقع مثل ما كانوا عايشين.
يعني أي شخصين ساكنين سوا
إيه بس أجين هذه شوي معقدة. هذه كمان من الأغلاط اللي بسمعها، إنه مجرد ما تبلشوا تعيشوا مع بعض معناته الدولة بتمارس العلاقة as a de facto relationship. هذا غلط. مجرد ما في كذا stipulation للde facto relationship، منا قديكم تعيشن مع بعض، يعني مدة العلاقة، إذا كان في اشتراك إنه مادي عم تصرفوا مع بعض، أو هالشغل بينفصل عن المادي تعطي لحالها وجوزي أو my partner is separate، أو كمان إذا في ولد بالعلاقة. فهذه شوي بتعقدها. The de facto relationship is موجودة للعالم اللي ما بتتسجله، بس again أنا بأكد لكل العالم اللي بتزوج دينية كمان يسجلوا العلاقة تاعتهم in the birth death marriages عشان حقوقهم كلها مبينة وما فيها المشاكل بالمستقبل.
نعم أحلام، في ناس كيف ما قلتي بيعيشوا علاقة بحكم الواقع دي فاكتو، في ناس بيتزوجوا دينيا لأسباب تخصهم، ممكن يكونوا في بلدهم الأم ثم انتقل واحد فيهم هون وبعدين انتقل الآخر وعم بيجهزوا ممكن لزواج رسمي. في حال حدوث انفصال، هل تعترف المحاكم الأسترالية بهذا الزواج الديني عند النظر في قضايا النفقة؟ وإحنا بنعرف النفقة تخص بعض الديانات حتى يعني دينيا غير أنه قانونيا، وكذلك تقسيم الممتلكات.
الجواب الأسير عشان تعرفي ما في شيء أسير وما في شيء straight forward بالقانون، بس الجواب الأسير لا، المحكمة ما بتعتبر الزواج الديني هو زواج بالنسبة لقانون أستراليا. مثل ما قلت ممكن يعتبروا هالعلاقة هي de facto relationship، بس المشكلة الموجودة إذا واحد من الموجود بالعلاقة بينكر هالشيء بيصير الملامة على الشخص اللي عم بيجرب يأكد للمحكمة إنه نحن كنا عايشين ومستمدين وعايشين حياتنا على الأساس إنه it's a joint relationship أو حياة مشتركة. okay؟ فإذن المحكمة هي بتعترف إنه في de facto relationship، بتصير أصعب للشخص اللي عم بيجرب يأكد إنه العلاقة موجودة تيثبت هالشيء. فعشان يعني نحصر هالموضوع وما نجادل بالموضوع أكثر، أنا بشجع العالم لمتجوزين دينية يأكدوا إنه موجود and they registered within the birth death marriages. يعني it misses that step، بتهون هالموضوع لهالشخص.
أحلام طيب خلينا أحكي وأنت الآن وياك لوضع الأولاد، قديش اليوم ممكن يتأثر وضع هالولاد بمثل هالحالات؟ يعني وقد يختلف ترتيب الحضانة أو المسؤولية الأبوية في حال لم يتم تسجيل هذا الزواج رسميا أو مدنيا.
مثل ما حكينا بالموضوع بآخر الجمعة، همشة بكل القضايا الموجود فيها الوليد the paramount consideration is the best interest of the child، فأهم من كل شيء. بالنسبة للوليد ما بتأثر على الولد بالمرة إذا مسجل بالأنون أو مسجل بالدين أو مش مسجل بالمرة أو مش متجوزين. بيدلوا المحكمة أهم شيء موجود، أهم شيء عند المحكمة لما الوليد بيكونوا موجودين إنه what is the best interest of the child regardless if the marriage is registered or not. أهم شيء بهالموضوع هو إنه على البيرث سيرتيفيكت تاع الولد موجود اسم الأب والأم. أوكي okay؟ إذا اسم الأب مش موجود on the birth certificate of the child ممكن يتسبب مشاكل، بس بالنسبة إذا مسجل the relationship هذه ما بتأثر بالمرة على القضية على الأولاد أو حضانة الأولاد. بدل حق الولد موجود دا يعرف ويكون عنده علاقة قوية مع أمه ومع بيه.
نعم أحلام، وانتي بتحكي قلتي لازم الواحد أنه يسجل هذا الزواج قانونيا. طب كيف ممكن لأي شخص بيسمعنا الآن أو بيفكر يقوم بهذا النوع من الزواج أنه يحوله لاحقا، هل يمكن أن يحوله لاحقا فعلا إلى القانوني؟ وكيف شو الخطوات اللي يتخذها؟
خطوات اللي هي موجودة بالماريج أكت أوف 1961 هي لازم تتطبق. أول شغلة شهر قبل ما تتجوزوا you have to file a notice of intention to register the relationship. You file that document مع البيرث سيث ماريجز. Okay.
أكثرية الوقت في السيلبرنت ممكن يعملها اللي هو الشيخ أو الخوري أو
رجل الدين. نعم
رجل الدين. أوكي هي بنقولها إنه they have to file the notice of intention. بعد ما تتجوزوا I think 28 يوم لازم تأكدوا أنه تتجوزتوا in the birth of marriages. They then apply, supply you with a copy of your marriage certificate وبتضل بتحافظوا عليها وبتضل موجودة معكم ومع الدولة. بس الفكرة اللي بدي أقولها أنه أوقات نحن بنتجوز دينيا and then بننسى. فيكم تسجلوا الجوازة at any time بس ما فينا we can't backdate it. فما فينا المحكمة ما بتقبل والدولة ما بتقبل أثر رجعي. فما فينا نقول إنه أنا جوزت ب 2017 إذا أنا سجلت ب 2020. لازم تبلش the relationship the marriage will start on the date of the marriage certificate. We cannot backdate it.
طيب أحلام شو نصيحتك هلأ لكل العائلات والشباب المقبلين على الزواج لتجنب المشاكل القانونية مستقبلا؟ ذكرت ضرورة ووجوب وإلزامية تسجيل هذا الزواج ضمن الـ 28 يوم.
أنا أكثر شغلي بعطي نصيحة أول شيء إنه الأخلاق والمعاملة هذه أهم شيء بكل علاقة فبدنا نبلش هونيك. تاني شغلة من ناحية قانونية لازم نحن كمجتمع ولما بنحكي مع أولادنا ولما بدنا نعطيهم نصيحة نتقبل إنه صعب بصير في تغيير كبير بحياتهم. يمكن هالحكي مش رومانتيك نحن مش عم نحكي بس على نهار العرس ومبسوطين وبدنا نثبت مكياجنا ونلبس فستان حلو
هذا هو المهم
هذه كتير مهمة كل واحد حقه ينبسط فيها بس كمان لازم نقبل إنه الحياة بتتغير وإسه هذه تغير كبير بحياتنا وبحياة أولادنا فلازم نقعد ونحكي معاهم أول شيء بالنسبة للتصرف والاحترام بس أكثر من هيك لازم نحكي بناحية إنه شو رح تكون الحياة الزوجية فمن ناحية قانونية شو حق المرأة شو حق الزلمة بدنا نسجل العرس كمان لازم تفكروا بـ the superannuation who is your beneficiary وكمان اكتبوا سيهي لا سمح الله ما بنعرف نحن شو بيصير فينا بكرة even إذا واحد صغير يعني ما بنعرف شو الله مخبينا لازم نحكي بهال إنه هذه تغيير كبير بدنا نغير اسمنا بدنا نخلي اسمنا إذا بدنا نغير اسمنا شو ال... what's the steps that we take وأكتر من هيك تأكدوا إنه بتسجلوا مثل ما هو الدين كتير مهم لازم نتقبل نحن عايشين بدولة وفي قانون بهالدولة ولازم نعيش حسب هالقانون
بالفعل الواقعية مهمة مهما كانت الأحلام حلوة ووردية طبعا دائما أحلام أنا بحب أدخل معك لمكتبك والقضايا اللي تعاملتي فيها إحنا ما بنقدرش ننكر أنه الزواج بأكثر من واحدة هو لا بأستراليا بالبند العريض لا طبعا هناك حالة تعاملتي معها شخصيا كيف تمت معالجتها لو أنت لاحظتي أنه الزواج كان ديني ولازم يتحول إلى قانوني أو غير ممكن تحويله إلى قانوني لأنه في أكثر من زيجة
لكن للأسف معرضة أنا كتير لهالقضايا وبشوفها كتير بمجتمعنا especially ونحن هذا موضوع كتير مهم يمكن ما نقدر نحكي فيه بطريقة إنه واسعة بس أكتر شغلة لما بيكونوا متجوزين دينيا ومش مسجلين جوازهم like their marriage and then ببلشوا تنقول يلعبوا بوراء السنتلينك هذه عندها كتير تأثير كتير تأثير قوي عشان أول شغلة لما نوصل على المحكمة هذيك the other side of the other party بينكر إنه كانوا متجوزين ويستعمل evidence من السنتلينك إنه هالشخص كاتب إنه صار في انفصال بهالسنة هذه كتير بتأثر على حقوق الشخص اللي عم بجرب يأكد إنه أنا اللي حق especially إذا في أملاك أو في بيوت أو في مصاري كتير كتير بتساعد تاني شغلة بشوفها إنه أوقات الشخص بحس إنه أنا مش a defector I'm a wife or I'm a husband أثر على نفسيته بقانون الأسترالي مثل ما قالت إذا ما بتسجلوا الزواج لكن you are not the husband or the wife you are the partner هذه أوقات بتأثر على نفسية الشخص بنقدر أوقات نحن عايشين ببلد القانون عن جد بيجرب يحمي كل العالم بنقدر نرفع هالقضايا and we're successful in them, بس مثل ما قالت من شوي بس بتمد القضية أكثر ما لازم تكون مادة, يعني لازم نثبت إنه there was أي علاقة. That is based on the de facto legislation, إنه كانوا عايشين أكثر من سنتين مع بعض أو في ولد أو كان في حياة مشتركة وكانوا عايشين على هالأساس.
يعني أحلام الموضوع يستحق الإضاءة والإضاءة المطولة. بدنا نشكرك من القلب على هذه الإضاءة القانونية اليوم, ونشير إلى أن كل المعلومات اللي وردت لا تعتبر استشارة قانونية شخصية. دايما منذكر المستمعين يعني استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر, لأن الحالات تختلف بين شخص وشخص آخر.
That's right. Thank you.
صباح الخيرات عن جديد مستمعي برنامج ويك اند بالعربي عبر أثير SBS عربي, ومستمرة معكم أنا ربا منصور بالساعة الثانية من البرنامج يلي بتمنى تكونوا عم تستمتعوا فيه من وين ما كنتوا عم تسمعونا. فشكرا جزيلا لحسن إصغائكم واستماعكم, وإذا انضميتوا لألنا هلأ فأهلا وسهلا فيكم أيضا في هذه المحطة التي تتيح لكم إعادة الاستماع لأفضل الفقرات التي تم إعدادها في SBS عربي خلال الأسبوع. مستمعينا, كما ذكرت في بداية البرنامج, اليوم هو آخر أيام فصل الشتاء وغدا هو أول أيام فصل الربيع, فدعونا نرى ما الذي تخبئه توقعات الأرصاد الجوية لربيع هذا العام, إذ جاء في التوقعات الفصلية أن معظم أنحاء أستراليا ستشهد أياما وليالي أكثر دفئا من المعدلات المعتادة, فيما سترتبط زيادة الأمطار بالحرارة القياسية التي سجلتها المحيطات في تموز يوليو الماضي. وأشار المناخيون إلى أن نصف أستراليا الشرقي سيتأثر بشكل خاص بهطولات أعلى من المتوسط, بينما من المتوقع أن تشهد مناطق في غرب أستراليا وجنوب غرب تزمانيا معدلات أقل من المعتاد. ووفقا لتقييم مجلس سلطات مكافحة الحرائق الأسترالي, يزداد خطر الحرائق في شمال غرب البلاد, لسيما في شبه جزيرة دامبير وسواحل ديربي وأجزاء من كامبرلي و بالبرة, وذلك نتيجة تراكم الوقود النباتي عقب هطولات فوق المعدل. كما حذرت مناطق في جنوب شرق أستراليا تمتد من جنوب شرق جنوب أستراليا حتى غرب وجنوب غرب فيكتوريا من خطر متزايد لحرائق الغابات. إذن مستمعينا, هذا هو الطقس المتوقع لربيع أستراليا لهذا العام. ومن هذا الخبر مستمعينا, دعونا ننتقل لنستمع إلى هذه الحلقة من سلسلة بودكاست قصتي.
لكل واحد منا قصة. ما هي قصتكم؟
قصة اليوم عن الناشطة الاجتماعية لينا حسن. كرست لينا حسن حياتها لدعم اللاجئين والمهاجرين القادمين من العراق وسوريا ولبنان وفلسطين. تجربتها الشخصية كلاجئة هاربة من الحرب الأهلية منحتها فهما عميقا لمعاناة القادمين الجدد, وحولتها إلى صوت إنساني قوي في ميدان الصحة المجتمعية, تمكين النساء وخدمات كبار السن. كانت لينا حسن جزءا فاعلا من فاز, منظمة الخدمات الاجتماعية العربية في فيكتوريا, وجزء أساسيا لأكثر من 3 عقود من فريق Your Community Health في ملبورن, والذي احتفل هذا العام بمرور 50 عاما على تأسيسه. نلتقي اليوم لينا حسن لنستمع إلى قصتها وإلى ما يعنيه أن تكون الرحلة الشخصية مرآة لخدمة المجتمع. مرحبا أستاذة لينا.
أهلا وسهلا فيك أخ محمد, وبشكرك كمان لاستضافتي اليوم ببرنامج SBS.
البداية دائما تحمل قصة شخصية, من لينا الحسن؟
الحقيقة تجربتي كلاجئة بلشت لما تركت وطننا لبنان بالثمانين 1980 بسبب ظروف الحرب الأهلية, غيرت من مجرى حياتي بالكامل. حسيت لما تركت الوطن بالطيارة الدموع ما قدرت يعني توقف, حسيت مثل أم فقدت ابنها وما رح تقدر ترجع تشوفه. تركنا كل شيء ما قدرنا أخذنا معنا أي شيء، ولكن لما وصلنا حسينا فعلا المعاناة الغربية، الصعوبات اللي بتواجهها كل الأشخاص اللي جايين جدد. شعرت بمدى الحاجة لحتى الإنسان يكون عندك شخص يدعمك. هو هالشي هذا اللي خليني ودفعني لحتى أكرس حياتي لحتى ساعد الناس الآخرين، خصوصا من الخلفيات المشابهة لألنا. أكيد هالشي لم يكن الأمر مجرد وظيفي لألي، بل كان هو رسالة إنسانية وشخصية لحتى رد الجميل وأكون صوت لمن لا صوت لهم.
وهذا الشغف خلال 29 عاما من العمل في الخدمة المجتمعية ساعدت أكثر من 1000 عائلة في الاستقرار، ما أصعب موقف واجهك مع أسرة لاجئة وكيف تعاملت معه؟
من أصعب المواقف اللي ما بنساها كانت مع العائلات، خصوصا اللي وصلت على أستراليا بعد ما فقدت كل شيء في الحرب من الجيل السوري. الأب كان مصاب بصدمة نفسية والأم كمان منهارة لأنه فقدوا ابنهم خلال الطريق، ما كان عندهم الإمكانية المادية أنهم ينقذوا بسبب مرض كان بيعاني منه. لما تعرفت عليهم كانوا الأطفال بتحسهم خايفين، أكيد كانوا ما بيحكوا اللغة. شعرت ثقل المسؤولية، لكن بلشت معهم خطوة خطوة لحتى نقدم لهم الدعم. أول شيء النفسي، ساعدناهم كمان بتواصلهم مع الرعاية الصحية وكمان بمواضيع السكن، كمان حولناهم على يتعلموا اللغة لأنه عدم وجود اللغة ما بتخليهم بالمستقبل أنهم يلاقوا أعمال. مشينا معهم مثل ما بيقولوا خطوة خطوة. هالشي استغرق وقت، ولكن بالنهاية عم نشوف الأطفال عندهم ابتسامة، عم نشوف الأب عم يتعلم اللغة لحتى يلاقي شغل، عم نشوف الأم هلأ انخرطت بالمجموعات الأنشطة وصارت هي عندها على عاتقها حملة المسؤولية أن الأمل ممكن مهما كانت البداية صعبة.
الأمل ممكن مهما كانت البداية صعبة، هل هذا شعار لينا حسن مع عائلتها أيضا يوم وصلت إلى أستراليا؟
أكيد دايما إيماننا برب العالمين أنه الأمل ما نفقده مهما كانت البداية صعبة. وجودنا بإستراليا أول شيء يعني لازم نفكر فيه هو التواصل، يعني نبتدئ نتعلم اللغة الإنجليزية، نعرف المراكز الاجتماعية الموجودة. كانت هيدي الخطوات الأولى كتير ضرورية بحياتنا لحتى تمكننا من هالتجارب هيدي إننا نستفيد فيها لنفسنا وكمان نشاركها مع الناس الجايين جدد بعدين. أكيد النجاح ما بيكون مثل ما قلت لحالي، في عندي دعم من قبل زوجي وخصوصة أنه هو أخصائي بالنفسية سايكولوجيست، وكمان بنتي اللي درست بيفاس وكمان عملت باليوث كورسات كمان بيفاس اللي ساعدها أنه تلاقي تعمل بالمجال الماستر تيتشينج، يعني بلشت كمان معي من خلال فاس، زوجي من خلال عمله التطوعي بفاس، يعني العائلة كلها مشاركة بنجاحها للينا.
كنت من النساء اللواتي قدنا مجموعات دعم للاجئات للحصول على التأشيرات المؤقتة، ماذا يعني هذا العمل بالنسبة لك؟ كيف غير هذا الأمر حياة هؤلاء النسوة؟
كان هالعمل كتير مهم لألي، خصوصة أنه هالنساء كنا معزولات وبيحسوا بخوف وكمان بيحسوا بالذنب لأنهم لما اختاروا يجوا على أستراليا ركبوا البوت، بتعرف المركب يعني حاطين مثل ما بيقولوا حياتهم على كفهم، حسوا بالذنب لما وصلوا على أستراليا إنهم هني عاشوا، ولكن الأشخاص اللي هني مقربين لألهم إن كان أولادهم أو كان أصدقائهم إنهم هني عاشوا وهني أصدقائهم ما قدروا يوصلوا لبر الأمان، كانوا جدا عندهم خوف وعندهم كآبة عالية لأنه نسوا تجربتهم وخوفهم ببلدهم. كانت فقط التجربة أنه لما بيغمضوا عينيهم بيشوفوا كيف الأشخاص حواليهم الأصوات عم يسمعوها، بقى كانوا كتير بحاجة من خلال مجموعات الدعم اللي نحن وفرناها لهم، وفرنا لهم الأمان وخبرناهم أنه ضروري تواصلهم مع الأخصائيين النفسيين لحتى يشعروا بالأمان ويعرفوا الأماكن وين يروحوا لها ونشجعهم. رأيت هالنساء أنه تحولنا من الخوف اللي كان يعني عندهم إلى قوة من خلال هالنشاطات اللي نحن عملنا لهم إياها.
طيب أستاذة لينا، حدثينا عن دورك في فاز والأنشطة التي أسهمت فيها في تعزيز الانتماء والاندماج.
هلأ من خلال عملي الفعاليات اللي بنعملها بفاز للأنشطة النسائية بتعطي الناس شعور بأنهم هني مرحب فيهم، بتقوي الروابط وبتكسر العزلة، لأنه ساعد الناس اللي جايين جدد بيتعرفوا على الأشخاص اللي صاروا قبل منهم من خلال إحساسهم أنهم هني جزء من المجتمع الأسترالي. بفاس نحن في عنا مجموعات نسائية كل يوم ثلاثة، مجموعات كمان يوم الخميس، كمان مجموعات يعني بيترددوا على هالمجموعات منها هي يعني تقوي عن بيسموه متحدثين بيجوا عن نظام البلد، عن الأمراض اللي عم بيعاني فيها كبار السن، عن الفرص، عن الحكومة، عن البوليس. وكان يوم اللاجئين كان يوم مميز لقلهم كمان، لحتى مثل ما قلنا أنه نحسسهم هني أهلا وسهلا فيهم. من الجالية السورية كمان عملنا يوم اللاجئين كان من خلال عملي بباس ومن خلال عملنا بالمستوصف الصحي، كانت الأفراد يتعرفوا على بعضهم وبعدين لما بيخلص اللقاء كانوا ياخدوا أرقام بعضهم، تحس أنه صارت روابط بين بعضهم. وهالشي هذا نحن خلينا خصوصا للجالية الفلسطينية عملنا لهم ثلاث أنشطة كانت كتير ناجحة لنا، لأنه صدفت بأيام الأعياد، لأنه هالجايين يعني المأساة اللي عم يعانوا فيها يعني الشعب الفلسطيني، وقلبنا معهم ويا رب السلام يعم والأمان للجميع. عملنا لهم أنشطة كانت الأطفال يعني مثل ما قلت الحزن بعينيهم، ولكن حسينا من خلال الأنشطة للأطفال أنه صار في فرحة بعينيهم، الدخول بمسابقات الفلكلور، الإزدي التراث الفلسطيني، الأغاني الفلسطينية. وحسينا أنه إدارة فاس اللي أنه مديرتها السيدة ليلى علوش مثل ما بيقولوا التليفون أنا وياها أخذنا على عاتقنا أنه تليفوننا مش من 9 للـ5، التليفون مفتوح دايما بعد الدوام وخلال يعني عطلة نهاية الأسبوع لحتى نحاول أنه نخفف من وطأة الغربة والمعاناة لألون.
عملتي طويلا في قطاع الصحة في Royal Children Hospital, Your Community Health. ما أبرز التحديات اللي يواجهها القادمون الجدد في الوصول إلى الخدمات الصحية؟
أكبر التحديات هي اللغة وعدم فهم النظام الصحي، كمان عندهم هني الخوف من التكاليف، كتير ما بيعرفوا انه حقوقهم او كيف يطلبوا المساعدة، خاصة اللي عندهم حالات نفسية ما بيعرفوا كيف انه نحن نقدر نساعدهم لحتى من خلال المنتل هيلث كير بلان التحويل نعلمهم من الدكتور الجي بي اللي انت تعرفت عليه بيقدر يحولك لهالمعاينة هايدي. ندعمهم كمان على انه المترجم هو كمان بيلعب دور مهم لحتى كسر هالحواجز هايدي.
مع تعدد ادوارك بين الصحة، تمكين المرأة، كبار السن، ما هو المحور الذي ترينه أكثر إلحاحاً اليوم في مجتمعنا العربي في أستراليا؟
هلأ أكثر شيء تمكين المرأة هو الأبرز اليوم، يعني ما زلنا منشوف كتير من النساء بيعانوا من العزلة، العنف، ضعف المشاركة. دعمهن لازم يكون عن طريق التعليم لألون، عن طريق من خلال العمل، وخصوصا بفاسي عنا كورسات، وأكثر السيدات اللي أخذوا عنا هالتعليم هذا هلأ صاروا عم يشتغلوا وصار عندهم استقلالية مالية، هو هذا مفتاح للتقدم العائلي والمجتمع ككل.
حصلتي على عدة جوائز مرموقة بينها جائزة يوم المرأة العالمي عام 2023، كيف تنظرين إلى هذا التكريم؟ ما هي هذه الجائزة وهل جوائز تزيد من حجم المسؤولية؟
هو التكريم هو تقدير للعمل الجماعي أنا بعتبره وليس الشخصي فقط، ولكن أكيد أنا بيسعدني وبيشرفني، لكنه أيضا بذكرني بحجم المسؤولية. الجوائز بتمنح الإنسان دافع للاستمرارية، لكن الأهم هو التأثير الحقيقي في حياة الناس.
ما هي جائزة يوم المرأة العالمية التي حصلت عليها؟
هلأ هي كانت للومن بيس اللي حسيت على ضوء أنه من خلال هالجائزة ومن إن بيس بإنترناشونال وومن داي أخذتها، كانت هي دعم لإلي، لأنه من خلال أنا تجربتي كلاجئة صار عندي عمل، وصرت عم من خلال تجربتي وخبرتي عم ساعد الأشخاص اللي جايين جدد وأعمل الفرق بحياتهم.
لينا الحسن، اليوم قدوة مجتمعية، عنصر مهم في فاز، ما الرسالة التي توجهينها للشباب العربي في استراليا، خصوصا أولئك الذين يفكرون في الانخراط في العمل التطوعي أو الخدمات المجتمعية؟
أنا بقول بوابة العمل هو لازم من خلال تطوعك، من خلال البرنامج اللي أنا بديره كمان بفاس، عندنا برنامج المتطوعين، وبحس إنه هن الشباب هن عماد المجتمع وعندهم قدرة كبيرة على التغيير. هلأ العمل التطوعي مش بس إنك تساعد الناس، لكنه بيعلمهم خصوصا للشباب الصبر، تعاون، تحمل المسؤولية لما بيشاركوا، إنك أنت عم تبني مجتمع أقوى وأفضل.
شكرا جزيلا لك يا أستاذة لينا.
شكرا لحضرتك.
لينا حسن ليست مجرد ناشطة، بل قصة إنسانية تختصر رحلة الألم والأمل معا. رسالتها أن العمل المجتمعي يصنع فرقا حقيقيا، وأن كل جهد مهما كان صغيرا قد يغير حياة أسرة كاملة.
نستكمل مستمعينا بيست أوف أس بي أس عربي ضمن برنامج ويك أند بالعربي لهذا الصباح، وسنذهب في جولة سريعة على أهم الأحداث التي حصلت في العالم العربي، ونبدأ من سوريا، حيث شهدت الساحة السورية تطورا عسكريا جديدا، إذ أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بأن الجيش الإسرائيلي نفذ إنزالا جويا في موقع عسكري قرب العاصمة دمشق، وذلك عقب استهدافه بغارات جوية متكررة. أما بالنسبة إلى الساحة اللبنانية فقد شهدت تصعيدا جديدا أيضا، بعدما أعلن الجيش اللبناني مقتل ضابط وجندي من انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية سقطت في منطقة الناقورة جنوب البلاد. وأوضح الجيش في بيان أن الانفجار وقع أثناء معاينة المسيرة من قبل وحدة ميدانية، ما أسفر أيضا عن إصابة عنصرين آخرين بجروح. وبالتوازي مع التطورات اللبنانية، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ما وصفه بسلسلة الفضائع التي لا تنتهي في غزة، وأكد غوتيريش أن غزة تتراكم فيها الأنقاض وتمتلئ بالجثث، محذرا من انتهاكات جسيمة القانون الدولي بعد مرور أكثر من 690 يوما على اندلاع الحرب. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن مواصلة عملياته في خان يونس وجباليا، بينما أكد الدفاع المدني الفلسطيني أن بين القتلى 6 أشخاص قضوا أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات إنسانية جنوب القطاع، ولم تتمكن أي جهة مستقلة من التحقق من حصيلة الضحايا بسبب منع الصحفيين الأجانب من دخول غزة. ومن هذه الأخبار من العالم العربي دعونا نذهب مستمعينا الآن لنستمع في هذا التقرير ما هو الحرس الثوري الإيراني، من بعد ما أعلنت أستراليا هذا الأسبوع إدراجه كمنظمة إرهابية.
في تصعيد دبلوماسي غير مسبوق، اتخذت أستراليا خطوة حاسمة بطرد السفير الإيراني وقطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، والإعلان عن نيتها إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية.
قمنا بذلك لأن إيران تجاوزت الخط الأحمر. من غير المقبول أن يقوم نظام أجنبي بتدبير أو الانخراط في أعمال عنف على الأراضي الأسترالية.
تحرك جاء استناداً إلى معلومات استخباراتية وصفت بالموثوقة والخطيرة قدمتها منظمة الأمن والاستخبارات الأسترالية آيزيو، وأشارت إلى تورط الحرس الثوري في هجومين معاديين للسامية داخل أستراليا. فمن هو الحرس الثوري الإيراني؟ هو قوة عسكرية أمنية تأسست عام 1979 عقب الثورة الإسلامية، يتبع مباشرة للمرشد الأعلى علي خامنئي، ويضم أكثر من 150 ألف عنصر موزعين على قوات برية وبحرية وجوية، إلى جانب قوة البسيج التي تقمع الاحتجاجات الداخلية وقوة القدس المسؤولة عن العمليات الخارجية. هذه المؤسسة لا تعد ذراعا عسكريا فحسب، بل تمثل نفوذا شاملا يتغلغل في السياسة والاقتصاد والأمن، ما يجعلها أحد أهم ركائز النظام الإيراني.
يعد الحرس الثوري الإيراني جزءا بالغ الأهمية في المشهد الأمني الإيراني. تعود جذور تأسيسه إلى الثورة الإيرانية في أواخر سبعينيات القرن الماضي، وهو يعتبر القوى التي تحمي النظام الإيراني وتحافظ على بقائه.
القرار الأسترالي يعد سابقة تجاه قوات مرتبطة رسميا بدولة ذات سيادة، ويفتح الباب أمام إجراءات قانونية تشمل حظر الدخول وتعاملات مالية مع أي شخص له ارتباط بالحرس الثوري.
So they're separate to the general.
هم منفصلون عن القوات المسلحة الإيرانية التقليدية، تلك التي ينظر إليها عادة على أنها الجيش الإيراني الكلاسيكي، ولديهم في الواقع هدف مختلف نوعا ما يتمثل بشكل خاص في حماية النظام الحاكم، والذي هو في جوهره نظام ثيوقراطي في إيران.
من جانبه وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بأنه سياسي ضعيف، واعتبر في منشور على منصة إكس أن الاتهامات الأسترالية غير منطقية. التحرك الحكومي أثار أيضاً انتقادات من المعارضة التي رأت أن القرار جاء متأخراً.
لقد طالبنا باتخاذ هذا الإجراء قبل عامين ونصف، وكانت الجالية الإيرانية هنا في أستراليا قد طالبت بدورها باتخاذ هذا القرار، ولكن هذه الحكومة لم تفعل شيئاً.
مع هذا التصعيد تدخل العلاقات الأسترالية الإيرانية مرحلة جمود دبلوماسي كامل وسط ترقب لتمرير تشريع فيدرالي يدرج الحرس الثوري الإيراني رسمياً كتنظيم إرهابي، خطوة قد تعيد رسم مسار العلاقة بين البلدين لسنوات مقبلة. همسة أبو خير، SBS عربي.
والآن مستمعينا دعونا نبتعد قليلا عن الأجواء السياسية ومشاكل السياسة، ونذهب في مشوار إلى بلدة صغيرة في ولاية فيكتوريا تحتضن أكبر دير بوذي في نصف الكرة الجنوبية ومحاطة بغابات حمراء مدهشة. هذه هي بلدة ويربرتون التي سنكتشف أسرارها في هذه الحلقة من بودكاست مشوار.
أهلا بكم، هذه حلقة جديدة من بودكاست مشوار من أستراليا. أنا دينا عبد المجيد، وفي رحلتنا اليوم سنتوجه إلى بلدة صغيرة لكنها مبهرة، تقع بين أحضان الطبيعة الخلابة في ولاية فيكتوريا. إنها بلدة ووربرتون. ووربرتون تبعد حوالي ساعة ونصف بالسيارة عن مدينة ملبورن، لكن ما أن تصل إليها حتى تشعر أنك دخلت عالما آخر، عالما مليئا بالغابات الكثيفة والجبال المهيبة والأنهار المتدفقة. البلدة محاطة بقمم جبال داندينونغ وسلسلة الجبال الكبرى، حيث يمر نهر يارا بهدوئه العذب ليزيد من جمال المشهد. ما يميز ووربرتون أنها وجهة مثالية للباحثين عن السكينة أو المغامرة على حد سواء. يمكنكم التنزه على المسارات الطبيعية الشهيرة مثل ووربرتون ريدوود فورست، حيث أشجار الخشب الأحمر العملاقة تقف شامخة في مشهد يذكرك بغابات الأساطير، كما أن جبل دونا بيوينغ يجذب الزوار في جميع الفصول للتزلج على الثلج في الشتاء والاستمتاع بالمشي والتخييم في الصيف. البلدة نفسها ساحرة، شوارعها الصغيرة مليئة بالمقاهي الدافئة والمتاجر المحلية والمعارض الفنية. هناك أيضاً مسار الدراجات الهوائية الشهير ليليديل تو ووربرتون ريل تريل، الذي يتيح لك استكشاف المنطقة بطريقة ممتعة وصديقة للبيئة. لكن لا يمكن أن نتذكر ووربرتون دون أن نتوقف عند تاريخ السكان الأصليين، فهذه الأرض كانت منذ آلاف السنين موطناً للشعب ورونجيري من كولن نيشن. بالنسبة لهم لم تكن الأنهار والغابات والجبال مجرد طبيعة، بل أماكن مقدسة مرتبطة بالأساطير والطقوس والحياة اليومية. ومن بين التقاليد الروحية المميزة كان جبل دونا بيوينغ يعتبر موقعاً مقدساً، إذ تقام فيه طقوس ترتبط بالمطر والخصوب. كان السكان الأصليون يتوجهون إليه لأداء طقوس خاصة لضمان هطول الأمطار ووفرة المحاصيل. ومع مرور الزمن وبداية الاستيطان الأوروبي، تعرض السكان الأصليون للقتل والتهجير، لكن ثقافتهم الغنية وعلاقتهم العميقة بالطبيعة ما زالت حاضرة وتحترم إلى اليوم من خلال فعاليات واحتفالات تقام في المنطقة. الطقس في ووربرتون متنوع، إذ يمكنك أن تعيش 4 فصول في يوم واحد. صيفها معتدل وشتاؤها بارد، مع لمسات من الثلج على القمم الجبلية، وهذا التنوع يجعلها وجهة مفضلة على مدار العام. من المفاجآت التي قد لا يعرفها الكثيرون أن ووربرتون تعد أيضاً بوابة لاستكشاف الحياة البرية، إذ يمكنكم مشاهدة طيور الكوكبارا والكنغر وحتى الببغاوات الملونة التي تزين السماء. ومما يثير الدهشة أن ووربرتون تعد من المناطق القليلة في فيكتوريا التي يستطيع الزوار فيها الاستمتاع بالثلوج واستكشاف غابات ممتدة للشجر العتيق التي زرعت هناك من القرن 19 وما زالت صامدة حتى اليوم. ومن المفاجئ أيضاً أن بلدة صغيرة مثل ووربرتون تضم أكبر معبد بوذي في نصف الكرة الجنوبي، وهو معبد بودا بوديفانا الذي يعد مقصداً لآلاف الزوار الساعين إلى التأمل والسكينة. يمتد المعبد على مساحة تقارب 450 فداناً من الغابات، ويبعد حوالي 90 دقيقة بالسيارة عن وسط ملبورن. وإضافة إلى ذلك، فإن المنطقة معروفة بظاهرة غريبة تسمى ضباب ووربرتون، حيث يتكثف الضباب بشكل يجعل المشهد أشبه بلوحة أسطورية، ويضفي على البلدة طابعاً سحرياً يحير القلوب. المنطقة هناك باردة ورطبة بحكم وقوعها في سفوح جبال داندينونغ وقربها من الغابات المطيرة، مما يجعل الضباب الكثيف يتكون بشكل متكرر خصوصاً في الصباح الباكر أو بعد المطر. الكثير من الزوار يعتبرون هذا الضباب عنصراً يميز ووربرتون عن بلدات أخرى قريبة من ملبورن، لأنه يضيف إلى المكان جواً غامضاً وساحراً يجعل التجربة السياحية أكثر إثارة. تبقى ووربرتون لوحة فنية تجمع بين التاريخ العريق للسكان الأصليين والطبيعة الأخاذ وروح المجتمع المحلي. إنها دعوة مفتوحة لتجربة أستراليا الإقليمية في أبهى صورها. وهكذا فقد أنهينا مشوارنا اليوم إلى بلدة ووربرتون في فيكتوريا، وسنأخذكم في مغامرة جديدة في الحلقة القادمة من حلقات مشوار من أستراليا. تابعوا حلقات مشوار من أستراليا لتتعرفوا على أماكن جديدة يمكن أن تزوروها ومغامرات جديدة يمكن أن تعيشوها.
نتابع مستمعينا برنامج ويك أند بالعربي لهذا الصباح، وما زلت معكم أنا ربا منصور من وراء الميكروفون. ذهبنا مستمعينا قبل قليل في جولة على آخر الأخبار في العالم العربي، والآن سنذهب في جولة عالمية وتحديدا إلى الولايات المتحدة، حيث شهدت مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأمريكية يوم الأربعاء حادثة إطلاق نار دامية أودت بحياة طفلين وأصابت 17 شخصا آخرين معظمهم من الأطفال في مشهد مأساوي وقع داخل كنيسة البشارة الكاثوليكية. وأوضح قائد شرطة مينيابوليس براين أوهارا أن المهاجم وهو شاب في مطلع العشرينات من عمره أطلق النار من أسلحة عدة بينها بندقية ومسدس وبندقية صيد مستهدفا المصلين خلال قداس أقيم مع بداية العام الدراسي داخل الكنيسة الملاصقة لمدرسة كاثوليكية. وأضاف أن الطفلين في الثامن والعاشرة من العمر قتلا على مقعديهما داخل الكنيسة، لافتا إلى أن 14 طفلا بين الجرحى وأن 2 من المصابين في حالة حرجة، وانتهى الهجوم بانتحار المسلح في موقف السيارات المجاور. ومن هذا الخبر المؤسف مستمعينا، دعونا نذهب لنستمع لحلقة هذا الأسبوع من بودكاست تحت المجهر.
تحت تحت المجهر.
اعترفت نجمة التنس المعروفة سيرينا ويليامز مؤخراً باستخدامها أدوية لإنقاص الوزن بعد مسيرة رياضية تاريخية. قالت إنها اعتبرت الوزن الزائد خصمها الذي لم تهزمه ساعات التدريب الطويلة والركض والمشي وركوب الدراجات وصعود السلالم. انطلاقا من هذا التصريح، ما هي حسنات وسيئات أدوية إنقاص الوزن؟ وماذا عن العمليات والإبر والمكملات الغذائية وأنظمة الحمية؟ كيف نتعامل مع تحدي العصر؟ أو بالأحرى إنقاص الوزن؟ أنا كوثر الحنبوري حملت هذه الأسئلة إلى أخصائية التغذية فاطمة حلال في هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر. تجدر الإشارة إلى أن المعلومات الواردة في هذا اللقاء هي على سبيل المعلومات العامة فقط. إن كانت لديكم حالات خاصة فعليكم باستشارة طبيبكم الخاص.
شكراً مرة تانية.
بتعرفي أنه هي معضلة إنقاص الوزن، إذا فينا نقول أنه الكل بدهم ينقصوا وزنهم وبيلجأوا لعدة طرق. هلأ شو فيك تقلي لنا عن الأدوية يلي بتتاخد لإنقاص الوزن؟ هل إلى حسنات أو إلى سيئات؟
هلأ الأدوية مثل اللي عم بيطلع هلأ مثل الأوزيمبيك، المنجارة وهالقصص اللي بينعطوا كأبر، هول أول شيء هنين عملوا أساساً لعلاج السكر للشخص اللي عنده سكر، وبعدين شافوا إنه هيدا الساير افكت تعوله إنه بيخفف وزن. الطريقة اللي بتشتغل هي إنه بتبطئ إفراغ المعدة، فالواحد بيحس حاله شبعان لوقت أطول، فعشان هيك بيصير بيأكل أقل فبيخسر الوزن بهالطريقة. بيحفز إطلاق الإنسولين بالدم بس يكون السكر كتير عالي. وشغلة تانية اللي بيعملها إنه بيخفف الجلوكوجون، وهيدا هرمون إنه شغلته هي تعلي السكر. ف بس تخفف الجلوكوجون بيصير الكبد بيخفف اطلاق الجلوكوز بالدم كمان، فهيدا من هيدا الناحية بيساعد بالسكري. هلا هو عنده فوائد اكيد، وعشان هيك العالم كله عم تستعمله، بس مثل كل شيء انه على طول بيكون في خطورة إنه إذا بنستعملها كتير. هلأ أول شيء بس الواحد يبلش يستعملها بيحس حاله إنه ممكن يحس إنه بده يستفرغ، ممكن يكون عنده إسهال، ممكن يكون انتفاخ بالمعدة، إمساك، إنه هول قصص كتير معقول يصير مع الشخص بس يبلش يستعملها، بس عادة هي بتخف بالوقت بعد ما يستعملوها لوقت أطول. وهيدا نفس القصص بتصير للشخص اللي عنده سكري أو ما عنده سكري، فمين ما أخذها رح ممكن يحس بهالعوارض. شغلة تانية هي إذا الشخص استعملها لاستعمال هول الأبر، إذا هن مش عم بيتعلموا بهيدا الوقت كيف ينظموا أكلون ويأكلوا منيح، بس تخلص مدة إنه أوكي خسروا الوزن اللي بدهم إياه، ماش بدهم يستعملوا للأبر، شو بيصير؟ بدهم يرجعوا لعاداتهم القديمة وبدهم يرجعوا يزيدوا وزن. فهذا كمان شغلة إنه كتير مهمة، إنه ما في شيء رح يخليك تخسر وزن وتخليك نازل وزن على مدى طويل غير إنه الواحد يكون عم يأكل منيح وعم يتحرك منيح ويعمل القصص اللي على طول بنحكي فيهم أصلا.
بالنسبة للعمليات اللي بيعملوها للتنحيف، كمان أوقات بيصير في آثار جانبية أو عوارض، أوقات أثناء العملية وأوقات كمان من بعد ما يخسر وزن عم يرجعوا ينصحوا كمان.
هلا هي حسب العملية اللي عم بيعملوها، بس إذا قولي مثلا عملوا شق قصوا المعدة بيخف حجم المعدة، أوكي، فبيصير الواحد كميات اللي كان يأكلها قبل ما بيقدر يأكلها عشان معدته كتير صغيرة إنه ما بتساع، بصير بيأكل أقل، فبس يأكل أقل بيخف سعرات الحرارية اللي عم يأكلها بالنهار وبيخف وزنه. هو هيدا الطريقة اللي بده يخف وزنه للشخص. بس إذا ضلوا عم بيأكل فوق طاقته شو رح يصير؟ المعدة رح تكبر شوي شوي، إنه بده تقدر تتحمل الكميات اللي عم ضلها تجي فبتصير تكبر. فهذا سبب أول ممكن يصير لتخلي الشخص يرجع يزيد وزنه. شغلة تانية بيكون إنه مثلا إذا أكل قصص كتير عالية بالسعرات، بس يمكن هي حجمها صغير بس إنه برضو عالية بالسعرات، فإذا على طول عم بيأكل هيك قصص إنه إجباري مش رح يقدر يحافظ على وزنه. والشغلة تانية اللي كمان ممكن كتير تصير، هي أصلا بتصير عشان إذا واحد عم بيقص شافي من المعدة، بيخف المناطق بالمعدة إنه ممكن يمتص الفيتامينات من الأكل اللي بناكله، فإنه الشخص ممكن كتير يكون عنده نقص حديد، نقص كتير قصص، إذا ما انتبه على طريقة أكله ليخفف هالقصص أو ياخد مكملات غذائية مثلا.
نعم، بالنسبة للمكملات الغذائية هل هي بتنقص الوزن؟
هلأ في ما في شيء واحد ممكن ينقص الوزن. في قصص مثل الكافيين، مثل في ماده بقلب الشاي الاخضر كمان بيشيلوها اوقات، وبيقولوا انه هول بتساعد بانه حرق الدهون وهالقصص. اوكي يمكن في دراسات تفرجي هالشيء، بس انه الكميه كتير واطيه بانه اذا انت ضليت عم تاكل أكل مش صحي أو كميات كتير عالية مش رح تشوف فرق أبدا. فبدك تعملها أنت عم تتبع نظام أكل منيح وتتحرك وكل هالقصص، والكمية كتير كتير صغيرة إنه يعني صراحة إنه الواحد يدفع هالقصص وما يعمل شيء بإنه it's not worth it.
طيب بالنسبة للأنظمة الحمية، بنعرف في كتير أنظمة وكل واحد بيقول إنه هاي الطريقة هي الأفضل. هل في طريقة بتلاقيها إنه هي الأفضل إنه الواحد يخدها، مثلا الصيام المتقطع أو شيء نظام تاني بتنصحي فيهن أو بتقولي هاي الأحسن؟
النظام المنيح هو النظام اللي بتقدر تتبعه على مدى طويل، عشان إذا أنت رح تبلش نظام وما تقدر تضلك تتابع فيه وترجع تاكل مثل ما كنت او ترجع ما تتحرك او انه كل هالقصص عشان انت بس عم تعمل هالنظام انه لثلاث اشهر مثلا او ست اسابيع يعني شيء هيك فتره صغيره رح يرجع يزيد وزنكم، عشان انتم ما تعلمتوا شيء بالنهايه انه شو وصلكم لهون اصلا. هو طريقه الحياه، نمط الحياه، الاكل، الحركه، قله الحركه، كل هالقصص. الواحد لازم يعرف انه انا اذا بدي شوف تغيرات من ناحية الوزن لازم اعمل قصص بدي اتبع طول حياتي. فاكيد انه اكل الخضرة، اكل الفواكه، اكل البروتينات، اكل النشويات المعقدة، فول، الحمص، كل هالقصص كله له دور بس بكميات منيحة.
وبالنسبة للرياضة، هل برأيك انه هي عامل أساسي بإنقاص الوزن؟
أنا بقول الأكل أكتر شيء بيلعب دور أكتر، إنه في الواحد إذا ما بده يتحرك ما يتحرك إنه يغير طريقة أكله مثلاً ويشوف إنه نتائج، بس إنه مع بعض إن بيشتغلوا كتير منيح، عشان إذا مثلاً الواحد عمل رياضة أوزان وهالقصص بيصير بيربي عضل، بس يربي عضل هذا بتعلي نسبة الحرق بالجسم، فهذا من هذا الناحية بتساعد إنه بس يخسر الواحد وزن يقدر يحافظ على هذا الوزن كمان.
نعم، يعني إنه لازم كل واحد يروح عند طبيب ويفحص حاله ويشوف أي شيء بناسبه، ما هيك؟
أكيد.
شو نصيحتك للمستمعين يلي هيك محتارين إنه كيف دول ينزلوا وزنهم؟
أنا بقول أول شيء إذا أنت ما عندك مشاكل سكري أو ما عندك هالوزن الزائد كتير، ما تروحوا تاخدوا الأبر، عشان هن يعني أول شيء هن للناس اللي عنجد عندهم مشاكل، وروحوا شوفوا شو هو في حياتكم اللي فيكم تشتغلوا عليه لتقدروا عنجد تخسروا وزن وتحافظوا على هيدا الوزن اللي خسرته كمان.
يعني إذا بدهم شيء ليدوم أكتر وقت طويل لازم يروحوا على نظام غذائي صحي.
بالضبط.
شكرا لك أخصائية تغذية فاطمة حلال، شكرا لك من SBS عربي. تجدر الإشارة إلى أن المعلومات الواردة في هذا اللقاء هي على سبيل المعلومات العامة فقط، إن كانت لديكم حالة خاصة عليكم باستشارة طبيبكم الخاص. أعدت هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر كوثر الحنبوري.
ووصلنا مستمعينا للجزء الأخير من برنامج ويك أند بالعربي لهذا الصباح، وسنختم برنامجنا بلقاء مع الناشط الاجتماعي الأستاذ أمير السالم الذي تم اختياره ليكون سفير النوايا الحسنة لأسبوع الصحة للمجتمعات المتعددة الثقافات في ولاية نيو ساوث ويلز، لنستمع لهذا اللقاء سوية.
الأستاذ أمير سالم، أهلا وسهلا بك، سعداء بوجودك معنا عبر أثير إذاعة SBS. حقيقة لنبارك لك في البداية بترشيحك كسفير للدوايا الحسنة للأسبوع الصحة المتعدد الثقافات في ولاية نيو ساوث ويلز لعام 2025، فألف مبروك أستاذ أمير.
الله بارك فيك أستاذ علاء، يعني ده أولا ده شرف لنا، وبعدين شرف أكبر إن حضرتك يعني تطلبني نتكلم عن هذا الموضوع، يعني فبنشكر كمان SBS البرنامج العربي لهذا الموضوع.
يعني العنوان بحد ذاته أستاذ أمير يعني بان قديش أهميته على المستوى النفسي والمعنوي وحتى على المجتمعي، أن ترشح كسفير للنوايا الحسنة لأسبوع الصحة المتعددة الثقافات، أكيد بيحمل هذا العنوان الكبير والمنصب معاني كبيرة. خبرنا كيف بلغت عن هذا الترشيح، وكيف تمت المعايير، ومن هي الجهة التي رشحتك لتكون سفيرا للنوايا الحسنة في أسبوع الصحة للثقافة المتعددة الثقافات في نيو ساوث ويلز؟
أولا يعني في نقطة أولى قبل ما أقول لك أنا ترشحت إزاي، هو الأسبوع السنة دي اللي أنا فهمته مركزين على خدمة الصحة لكبار السن، فكان الهدف من هذا الأسبوع كبار السن، فطبعا في كل سنة بيختاروا ناس يتناسبوا مع هدف هذا الأسبوع، فأنا واحد من الناس اللي اختيروا لأنه سن كبير، أنا يمكن أكبر واحد وفي معايا ثلاثة تانيين، لكن أنا اخترت إزاي أنا معرفش، أنا جالي تليفون بقول إحنا عندنا كذا كذا، عندك مانع يبقى to be the champion، احنا جيناك سفير للأسبوع ده، فحتى سألت يعني اخترتوني ازاي، قالوا احنا شفنا يعني تاريخك وسجلك ومعشيهم تبعيتك ولأنك انت أنسب واحد للموضوع ده، ويسعدنا لو انت توافق على الاشتراك بهذا الشكل.
طيب الآن خبرنا عن هل هناك خاص آخرين من الكوميونيتي أو من المجتمع الأسترالي تم ترشيحه ليكون أيضا معك في هذه المجموعة لتأدية هذه المهام؟
بالتأكيد أنا الوحيد اللي هو يعني أمثل الجالية العربية أو المتحدثين باللغة العربية، وفي ثلاثة تانيين هم السيدات من خلفيات مختلفة، في واحدة صينية، في واحدة إيطالية، وفي واحدة يونانية، وطبعا كل واحدة لها مميزات يعني هم شافوها مناسبة للمشاركة في هذا الأسبوع.
ذكرت في البداية أنه سيعنى بكبار السن، خبرنا الآن ما هي خططكم المبدئية، يعني لقاءاتكم الآن المتعددة ستتم حول وضع خطة للتوعية الصحية، خبرنا عن بدايات أو حتى تلميحات عن هذا الموضوع.
اللي أنا فهمه أنه الأسبوع ده مخصص للرعاية الصحية أو ما نصح التوعية الصحية بين اللي هم السينيور سيزن يعني كبار السن والبتاعد. ولنا لاحظته أنه الثلاثة التانيين اللي معايا احنا كلنا طبعا عدينا حتى سن السبعين، يعني مش بس الستين يعني.
الله يطول بعمرك.
يعني لكن المحتوى البرنامج كله طبعا في برامج متعددة، أنا يعني لغاية دلوقتي هتعلن يوم 1 سبتمبر في اللونش بتاع البرنامج ده.
طيب أستاذ أمير، يعني أنت بسم الله ما شاء الله ناشط وفاعل جدا في الكوميونيتي العربي ولك أنشطة متعددة، خبرنا عن آخر نشاطاتك وفعالياتك وتفاعلك مع أبناء المجتمع العربي بشكل عام.
يعني كشخصية يعني أنا كأمير سالم يعني تعودت العمل الاجتماعي والخدمة التطوعية في المجتمع الأسترالي، وأنا حاسس إنه المجتمع يعني أستراليا استضافتنا وعطتنا يعني حاجات كتيرة جدا احنا بنستمتع بها، وده دوري دلوقتي ان الواحد يعطي باك يعني للمجتمع الأسترالي بصفة عامة والخدمات للجالية العربية بصفة خاصة. نحن يعني نتعامل عشان يبقى حياتنا تبقى مستريحة ويعني جميلة في المجتمع هنا. ففي أنشطة ممتعدة. أنا طبعا عضو في الـ Ethnic Community Council of New South Wales اللي هو المجلس الجاليات الاتحاد الجمعيات الأجنبية أو الجالية الإثنية في أستراليا. وأنا كنت عضو إكزيكتيف في المجلس الأسترالي المصري، لكن ده يعني كنت أنا الرئيس. وطبعا انتهت مدة رئاستي وفي طبعا شباب تانية موجودين في المجلس، بس أنا لي نشاط، بس أنا كمان من نوع يعني بساهم كمان مع ستارت اللي هي مؤسسة رعاية ضحايا العنف والإرهاب تعذيب في بلادهم وجايين هنا لجوء. فأنا بساهم خصوصا في برنامج يعني يتعلق برعاية كبار السن اللي هو كبار السن في التحول الثقافي، وده يعني بيندمج مع بعض يمشي مع أسبوع الصحة لهذا العام. يعني
أستاذ أمير، يعني ماذا يمثل لك ترشيحك كسفير للنوايا الحسنة فيما يتعلق بالصحة، خاصة فيما يتعلق بأبناء الجالية العربية أو المجتمع العربي في أستراليا؟
أنا أولا سعيد طبعا وافقت على طول، لأن ده شرف وتكليف. أما بالنسبة لوجودي أنا أو دوري أنا، فأنا بحاول طبعا أشوف ترجم أفكار وسياسة اللي هو المالتي كالتشر هيلث لهذا العام، ونحاول ان احنا نترجمها الى لقاءات وتوعية للجالية العربية في هذا المجال، انهم يستفيدوا بالخدمات الصحية المتاحة لهم، وان ما كانش يعني على الاقل نعرفهم بالخدمات الصحية. وعلى فكرة انا عاوز نفرق بس او نوضح ان الصحة مش بس الصحة الجسدية، برضو في الصحة النفسية، الصحة العقلية او الجسدية والنفسية والعاطفية كمان. يعني يبقى الواحد يكون متوازن ويبقى يعني يستمتع بحياته في فترة اللي هو المعاش. يعني الواحد أدى مسؤوليات الوظيفية والعائلية، ودلوقتي احنا مفروض في مرحلة مفروض نستمتع بها.
أستاذ أمير، حقيقة اختيار شخص فاعل في الكوميونيتي العربي ليمثل هذا الموضوع، أدي ترى أن الحكومة معنية أن يكون هناك ممثل عربي في فعاليات مهمة كهذه؟ يعني أكيد في بصمات مهمة، والجالية بتلعب دور مهم أمام الحكومة وداخل المجتمع الأسترالي ليكون لها تمثيل في مثل هذه الفعاليات.
أنا يعني في تصوري أنه الحكومة أو الدولة لا تستطيع تنفيذ كل أهدافها وأغراضها بموظفين متخصصين وخلاص، لكن لازم يكون في دعم من الكيانات الاجتماعية والثقافية اللي تدعم هذا العمل وتساعد على تنشيطه وتوعية الناس به. يعني فده من ضمن الأسباب اللي خلتنا أوافق مباشرة إلى تولي هذه المسؤولية الاجتماعية.
كيف ترى يعني نظرة الحكومة للمجتمع العربي الأسترالي؟ كيف تراه واعيا متفاعلا مع المجتمع الأسترالي بشكل عام؟
من ناحية الخدمية أنا أعتقد أن الحكومة سواء على المستوى الفيدرالي أو المحلي يعني واعيين تماما لمشاكل واحتياجات الجاليات المختلفة ومنها الجاليات العربية وبتاعتي. ودي بسياسة اللي هو المتبعينها اللي هو المالتي كالتشر بوليسيز اللي متبعينها على جميع المستويات. يعني فدي حاجة جميلة جدا. إنما المجتمعات لازم برضو تعتمد على نفسها وتبقى واعية تتواصل مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات اللي الجالية محتاجة. يعني مثلا مش لازم نقعد سكتين كده ونقول الدولة بقى مسؤولة تعمل اللي هم عايزين يعملوه، احنا لنا طلبات بس احنا مش يعني الدولة هي المسؤولة. لكن لو في، انا مش عايز اللوبي، لكن لو كان في وعي عام خصوصا مع الجالية العربية ان هم يبقوا واعيين باحتياجات الجالية العربية سواء الصحية او الخدمية او الاقتصادية او اي احتياجات، لازم القيادات ديت والكيانات دي لازم تتواصل مع الاجهزة الحكومية والاجهزة الاخرى، حتى الاجهزة اللي هي غير حكومية لكن بتخدم المجتمع ككل، ويعرضهم مشاكل واحتياجات المجتمع خصوصا المجتمع العربي للجهات السيادية أو الحكومية المسؤولة. يعني نقولها بطريقة تانية، الحكومة مستعدة لتقديم الخدمات، بس أحيانا كموظفين وكهيئات عندهم أولويات أو يكون عندهم يعني وجهة نظر مختلفة. المطلوب مننا كمجتمع وقيادات اجتماعية إن احنا نتواصل، يبقى حلقة الوصل ما بين الدولة وأجهزتها والمجتمع واحتياجاته.
أستاذ أمير سالم، سفير النوايا الحسنة لأسبوع الصحة المتعددة الثقافات في ولاية يوسف فوز عام 2025، نبارك لك مرة أخرى هذا المنصب، تمنيات التوفيق، وطبعا نحن بانتظار تغطية هذه الفعاليات الهامة لما فيه مصلحة المجتمع العربي الأسترالي. شكرا جزيلا مرة أخرى.
إن شاء الله يعني يكون أسبوع جميل جدا وموفق لخدمة الجاليات يعني بصفة عامة الجاليات الإثنية، وخصوصا الجالية العربية لأن هي اللي تهمني أيضا جدا. وأشكرك جدا أستاذ علاء لتحت الفرصة دي أن أنا أتكلم في هذا الموضوع.
ومع هذا اللقاء نكون قد وصلنا مستمعينا لختام برنامج ويك أند بالعربي أو بيست أوف أس بي أس عربي لهذا الصباح. بتمنى تكونوا استمتعتوا بكل الفقرات التي عودنا الاستماع إليها اليوم، وبحب ذكركم أن كل هذه الفقرات موجودة على موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic، وكذلك أيضا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام sbs arabic. وأيضا ما تنسوا أنه صار عندنا قناة خاصة على يوتيوب sbs arabic، وأيضا على تيك توك، فممكن أيضا تزوروا يوتيوب وتيك توك حتى تحضروا وتابعوا كل الفيديوهات المصورة التي يتم إعدادها من قبل لفريق SBS عربي. لهون مستمعينا مشواري الصباحي معكم بيكون وصل لنهايته. بشكركم جزيل الشكر على حسن إصغائكم واستماعكم. خليكم عم تسمعوا SBS عربي لتستمتعوا بالأغاني العربية القديمة والحديثة التي تبث على مدار الساعة. مستمعينا لكم مني أنا روبا منصور أطيب وأجمل التحيات، بتمنى لكم بقية يوم أحد سعيد وهادئ. إلى اللقاء ودمتم بألف خير.
أنتم برفقة SBS عربي.